في يونيو من عام 1919 وفي مؤتمر السلام بباريس قدم الحلفاء شروط السلام لألمانيا. هذا يعني إذا وافقوا وقعوا معاهدة فرساي ستنتهي الحرب في الغرب وسيتأسس نظام عالمي جديد، ولكن إذا رفضوا فلا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك. وفي يونيو من عام 1919 وبعد أشهر من الاجتماعات والمفاوضات بين الفائزين وعدم مشاركة الدول المهزومة، كان مؤتمر السلام في باريس على استعداد لإنهاء الحرب بين ألمانيا والحلفاء الغربيين ووضع ترتيبات جديدة في أوروبا. وقد ذكرت تفاصيل معاهدة فرساي من خلال سلسلة الحرب العالمية الأولى. كان الحلفاء الأربعة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا يعلمون أنه يجب عليهم العمل بسرعة، فبدون اتفاقية السلام لن يكن أحد يعرف مدى استمرارية الوحدة بين الحلفاء، وقد تنتشر الشيوعية في الدول الأخرى كما حدث في روسيا وهنغاريا وهي قريبة من بعض مناطق ألمانيا. كانت قوة الحلفاء العسكرية تتراجع أيضا مع تفكك الجيوش، وفي يونيو من عام 1919 لم يكن لديهم سوى 39 فرقة متاحة، بانخفاض من 198 في وقت سابق. كان عليهم العمل في هذا الوقت والذي كان لديهم ما يكفي من القوة العسكرية. اتفق الأربعة الكبار على بعض الأساسيات: يجب معاقبة ألمانيا وجعلها تدفع ومنعها من إثارة حرب جديدة. لكن هناك اختلافات جدية بينهم حول كيفية تحقيق هذه الأهداف. كانت الأولوية الفرنسية هي الأمن، فقد تعرضت فرنسا لدمار اقتصادي هائل وفقدان أرواح خلال الحرب، وتعرضت لغزو ألماني في مرتين خلال 50 العام الماضية، وأرادوا الاستمرار في التحالف مع الولايات المتحدة وبريطانيا والحصول على التعويض عن تكلفة الحرب، وأرادوا جعل ألمانيا ضعيفة بقدر الإمكان. كان رئيس الوزراء كليمانسو متشدد ولكنه متساهل في موضوع التسوية، بينما كان الجنرال فوش والرئيس بوانكار أكثر حماسا. أهداف بريطانيا في باريس كانت هي الحفاظ على قوة إمبراطوريتها وتوازن القوى في أوروبا. لم يرغبوا في جعل ألمانيا ضعيفة لدرجة أن تتجه للشيوعية، ولكنهم لم يرغبوا أيضا أن تصبح فرنسا قوية. أرادوا التأكد من عدم تحويل ألمانيا إلى منافس إمبراطوري وتجاري كما كانت قبل عام 1914، على الرغم من أنهم أملوا في أن تظل ألمانيا سوق للسلع البريطانية. أراد الأمريكان أيضا أن تتعافى ألمانيا اقتصاديا لأنهم اعتبروا الحرية التجارية ركن أساسي للسلام الثابت، لكن الأمريكيين كان لديهم أولويتهم الخاصة. اعتبروا أن الاتحاد الدولي يجب أن يكون الآلية لأمن فرنسا والعالم بشكل عام. كان مستشار ويلسون الكولونيل هاوس واثق من أن الاتحاد كان ضمان للأمن، حيث قال: بعد إنشاء الاتحاد كنا أغبياء بما يكفي لندع ألمانيا تدرب وتسلح جيش كبير وتصبح مجددا مهددة للعالم. نحن نستحق المصير الذي جلبه لنا هذا الغباء. أما بالنسبة للألمان فقد افترضوا أنه سيكون هناك مفاوضات مع الحلفاء، وأن السلام سيستند إلى النقاط 14 والمذكرات الدبلوماسية بين ألمانيا والولايات المتحدة والتي كانت في خريف عام 1918. قاد وفد ألماني مؤلف من 180 شخص والذي سافر إلى باريس وزير الخارجية غراف فون بروكدروف والذي خدم القيصر خلال الحرب، ولكن كانت له علاقات جيدة مع الديمقراطيين الاجتماعيين الحاكمين. أراد الحصول على أكثر شروط ممكنة لألمانيا والحفاظ على إمكانيات البلاد للوصول إلى مكانة ضمن القوى الكبرى. بينما كان الألمان لا يزالون في القطار متجهين لباريس، فرضت فرنسا على القطار اتخاذ طريق بطيء عبر المناطق المدمرة الأكثر خلال الحرب، لجعل الوفد الألماني يدرك الآثار الكاملة لهذه الحرب. وعند وصولهم تم وضعهم في نفس الفندق الذي أقام فيه البروسيين بعد حرب فرنسا وبروسيا في عام 1871، وكانوا تحت حراسة شديدة بحجة حمايتهم من الحشود الفرنسية. وفي نفس اليوم الذي وصلوا فيه في 7 مايو التقى الألمان مع الحلفاء لاستلام الشروط، وكانت هذه هي الاتصالات المباشرة الأولى بين الأطراف المتحاربة منذ عام 1914. الحقيقة كانوا لا يزالون في حالة حرب بعد الهدنة. ألقى كليمانسو خطاب قصير واتهم فيه ألمانيا بإشعال الحرب، وأبلغ الألمان بأنه لن يكون هناك أي مفاوضات شفهية، فالرد لن يكون إلا بالكتابة. ثم حان دور بروكتفيلد حيث كان لديه خطابان مختلفان، أحدهم كان أكثر ليونة والآخر كان أكثر تحدي، وهنا اختار النسخة الأكثر تحدياً. اعترف بخسارة ألمانيا ونفى مسؤولية ألمانيا عن الحرب وأصر على إبرام السلام الذي سيستند على الشروط 14 والمذكرات الدبلوماسية والتي رأى فيها اتفاق ملزم. كما تحدث عن الحصار البحري المستمر وقال في خطابه: مئات الآلاف من المدنيين الذين لقوا حتفهم منذ هدنة 11 من نوفمبر والذين قتلوا نتيجة الحسابات الباردة بعد أن حقق خصومنا النصر. فكر في ذلك عندما تتحدث عن الشعور بالذنب والتكفير. لم تحظى هذه النبرة بأي قبول بين الحلفاء، وأشار ويلسون خلال الجلسة بقوله: هذه هي أكثر الخطابات غير المدروسة التي سمعتها. الألمان شعب غبي، إنهم دائما يفعلون الشيء الخطأ. كانت الاتفاقية التي قدمت للألمان مختلفة عن اتفاقية السلام التقليدية، كانت طويلة ومفصلة بمجموع 440 فقرة منفصلة، لكن في النهاية تم اختصارها، وهذا يبين الشكل البيروقراطي التي كانت فيه المفاوضات قبل الحرب. تضمنت الفقرة الأولى أسس وأهداف جامعة الأمم والتي كانت تهدف إلى حل النزاعات بين الدول ومنع الحروب المستقبلية، بشكل أساسي أن تكون أساس النظام العالمي الجديد. ومع ذلك لم يسمح للألمان بالانضمام إلى الجامعة حتى بإذن الحلفاء. عانت ألمانيا من خسائر إقليمية وصلت ل 13% من أراضيها و 10% من السكان. تم توزيع الأراضي على فرنسا وبلجيكا وليتوانيا وبولندا. منطقة التعدين في سليزيا العليا ذهبت لبولندا، وسمح لسارلاند الغنية بالفحم وشيلزفيك بالتصويت لتحديد مصيرهم. فقدت ألمانيا مستعمراتها في أفريقيا والمحيط الهادئ لبريطانيا وفرنسا وبلجيكا واليابان، وسحبت أسلحة ألمانيا، حيث تم تقييدها بجيش من 100,000 متطوع وبحرية من 15,000، وكانت الدبابات والغواصات والطائرات والغازات السامة والسفن الحربية الكبيرة ممنوعة على أن يتم إعطاء الأسطول العالي للحلفاء، وكان من المفترض أن يتم نزع السلاح في الراينلاند واحتلالها من قبل القوات الحليفة خلال السنوات القادمة. الفرنسيين كانوا يرون بأنه يجب أن تكون هناك دولة منفصلة يحكمها الحلفاء، لكن البريطانيين والأمريكيين كانوا يعارضون هذه الفكرة. نصت الاتفاقية أيضا على أنه يجب على الألمان الدفع سواء كان بشكل نقدي أو عيني، ونص على أن الألمان يجب عليهم دفع 40 مليون طن من الفحم و 50% من المخزونات الكيماوية وغيرها من المواد إلى الحلفاء، والمليارات من المارك الألماني كتعويض للحلفاء على الأضرار الحربية والمعاشات المحاربين القدامى. ولتبرير التعويضات قام الحلفاء بإدراج المادة 231 والتي أصبحت معروفة باسم فقرة الذنب الحربي. تشير هذه المادة إلى مسؤولية ألمانيا عن جميع الخسائر والأضرار التي تعرض لها الحلفاء نتيجة الحرب التي فرضت عليهم بسبب عدوان ألمانيا وحلفائها. تم إدراج هذه الفقرة كإجراء عملي يسمح بالمطالبة بالتعويضات وليس كإدانة أخلاقية صريحة. كان معظم الناس في ألمانيا غير راضين على الاتفاقية، لتتحول الأشهر التي تلت الاتفاقية لكابوس حقيقي. اعتبر العديد منهم توقيع الاتفاقية كابوس، حيث كان الكثير يرى الحرب بأنها كانت دفاعية، ومنه برزت الفكرة أن الجيش الألماني أساساً لم يخسر الحرب، ولكن السياسيين خانوا الأمة بالتفاوض وترك السلاح، وهو أمر غير مؤكد تاريخياً. اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وصفت صحيفة برلين تاغلات الوثيقة بأنها نوع من أنواع سياسات الاستعباد بعيدة عن أفكار جامعة الأمم، وكتب رجل الأعمال وعالم الفن أوسكار مونسبرغ في يومياته: أين كلمات الخطابات المليئة بالإنسانية والعدالة؟ أين نقاط ويلسون الذي اعترفنا بها كأساس للهدنة؟ هل كان كل شيء مجرد خدعة؟ لا يوجد عدالة ولا ثقة بعد الآن. ألقى المستشار الديمقراطي الاجتماعي فيليب شيدمان خطاب وقال فيه: القبائل الألمانية نحن ننتمي لها جميعا، فنحن لحم واحد ودم واحد، ومن يحاول فصلنا يقطع جسد الأمة الألمانية الحية بسكين قاتل. اليوم يجب أن ننقذ حياة بلادنا وشعبنا الفقير، حيث يشعر الجميع بيد تخنقه في حلقه. حتى في جانب الحلفاء كان هناك عدم رضا عن هذه الاتفاقية، حيث كان واحد من أبرز النقاد الجنوب أفريقي جان سيمونز، والذي قال: ستكون هناك خيبة أمل فظيعة عندما يدرك الشعوب بأننا لم نصنع السلام، فنحن لم نحافظ على وعودنا للعالم ولم نحافظ على الإيمان بالجمهور. استقال بعض أعضاء الوفد الأمريكي بسبب استيائهم من الشروط، وكذلك الاقتصادي البريطاني جون مينارد كيز بعد بضعة أسابيع، وشعر آخرون بالقليل من التعاطف مع الألمان نظرا للمعاهدات السلام القاسية التي فرضوها على روسيا ورومانيا قبل عام فقط. وعلى الرغم من غضب الألمان وخيبة أمل بعض الأطراف الحليفة، تم تأييد المعاهدة من قبل الأربعة الكبار، وكان للألمان بضعة أسابيع فقط للرد. تركزت المفاوضات الألمانية والعروض المضادة على محاولة تعزيز الرأي العام ضد المعاهدة والتماس الدعوة إلى اليسار الدولي خارج ألمانيا، وكان أمل بريكدوف أن توافق حكومات الحلفاء على التفاوض المباشر مع الألمان بعد المزيد من الضغط من قبل الجمهور، وإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك فأنه يفضل رفض المعاهدة. وكان وزير الحكومة ماتياس إرتسبيرغ والذي وقع الهدنة في نوفمبر يخشى عواقب الرفض أكثر من شروط المعاهدة، ولذلك كان داعم للقبول. وفي 29 من مايو جاء رد الألمان أخيرا بعد بضعة أيام من الجدل الساخن في برلين. كان اقتراحهم هو الحفاظ على حدودهم منذ عام 1914، ما عدا المناطق التي يصوت الناس للخروج من ألمانيا بأغلبية الثلثين، مما يعني على الأرجح فقدان إلزاس واللورين وشيفليغ وبوزن. قبل الحرب كان هناك توقعات بأن الألمان سيتم إرغامهم على تقديم تنازلات كبيرة بعد الهزيمة. أخطأ الألمان في تقديرهم، حيث أن الوضع العاطفي المتوتر ما يزال يهيمن على الشعب في ألمانيا وفرنسا، لهذا جعلت نبرة بروكدوف الشديدة صعبة لتقريب وجهات النظر. وبما أن الجانبين لم يتفاوضوا وجها لوجه، فإن الفرصة للعلاقات التقليدية والتسويات بين الدبلوماسيين لم تكن موجودة. كان بروكدوف يعيد بشكل أساسي دعاية الحرب عندما قال: أتمنى وأعتقد أنه إذا استطعنا الصمود لمدة شهرين آخرين فيمكننا تحقيق سلام مقبول. وبحلول نهاية مايو كان رد الألمان بيد الحلفاء، فقد قبلوا بشكل كبير تفكيك الجيش والتعويضات، لكنهم رفضوا تحمل ذنب الحرب ومعظم الخسائر الإقليمية. وفيما يتعلق بالحلفاء، لم يكن لديهم صبر للتفاوض، خصوصا بعد ما يقارب من 5 سنوات من الحرب والدمار وأشهر من التفاوض والتسويات. كانت هناك تغييرات كبيرة في المعاهدة، وأثار نبرة المذكرة الألمانية غضب الكثيرين. وعندما كان الألمان يناقشون في ردهم، قام القائد الأعلى للحلفاء المشير فوش بوضع خطط لغزو كامل في حال رفض الألمان التوقيع، وكان البريطانيين هم المصرين على إجراء التعديلات، وذهب لويد جورج إلى حد التهديد بسحب الدعم البريطاني للمعاهدة إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. وفي النهاية تم إجراء تغييرات في التصويت حول مستقبل صناعة السيليكون وخطة أكثر انفتاحا للحصول على عضوية ألمانيا في عصبة الأمم. رفض كليمانسو المفاوضات وجها لوجه، وأرسل الحلفاء ردهم وأنذارهم في 16 يونيو، وذهب إلى أبعد من ذلك في إلقاء اللوم على ألمانيا عن الحرب، على عكس المادة 231 التي تم فيها ذكر ألمانيا بشكل غير مباشر بالقول إن الحرب التي اندلعت في الأول من أغسطس من عام 1914 كانت أكبر جريمة ضد الإنسانية وضد حرية الشعوب التي ارتكبتها أمة تدعي بأنها متحضرة. وقالت أيضا المعاهدة إن سلوك ألمانيا لا يقارن تقريبا في التاريخ البشري، إن المسؤولية الرهيبة التي تحملها هي أن ما لا يقارب عن 7 ملايين قتيل دفنوا في أوروبا، في حين شهد أكثر من 20 مليون من الأحياء رغبة ألمانيا في إشباع عطشها للطغيان خلال الحرب. توضح المذكرة أنه يجب على ألمانيا قبول الشروط، وإلا فإن الحلفاء سوف يغزونها. في برلين تعرضت الحكومة لأزمة بسبب الغزو المحتمل، وكان بريكدوف ووفد السلام رافضين للتوقيع. وأوصل وفد الحكومة بأن شروط السلام لا تزال غير عادلة، حيث لا يمكن لألمانيا قبولها والاستمرار بالعيش بكرامة. وفي اجتماع الأعلى للجنرالات ووزير الدفاع غوستاف نوسكي، أراد معظم الجنرالات القتال باستثناء الجنرال جرونيد الذي شعر بأن المدنيين لن يتمكنوا من المقاومة. وكان المستشار شيدمان يعارض التوقيع، لكن آخرين بقيادة إرتسبيغر كانوا مقتنعين بأن السلام الفوري هي الفرصة الوحيدة لألمانيا لتجنب الثورة البولشفية أو غزو الحلفاء. وفي نهاية المطاف استقالت الحكومة في 20 يونيو، وتبعها بريكدوف والذي قال: كنت قريبا من الهدف، لكن الإرهابي إرتسبيغر دمر كل شيء. وقام الأسطول الألماني العالي المحتجز في سكابا فلو في اسكتلندا بغرق سفنه بدلا من تسليمها للبريطانيين، وتشكلت حكومة جديدة بقيادة جوستاف باور، والتي أبلغت الحلفاء بأنها ستقبل الشروط باستثناء مادة الذنب الحربي وشرط محاكمة جرائم الحرب لأنها مسألة تتعلق بشرف ألمانيا، ولكن الحلفاء رفضوا وأعطوا الألمان 24 ساعة للقبول الكامل. وهنا أدرك باور بأنه لا خيار له. قبلت الحكومة الشروط قبل ساعات قليلة من استئناف القتال، وتم التوقيع في 28 يونيو، الذكرى الخامسة للاغتيال في سراييفو الذي أدى للحرب. وكان المقرر أن توقع المعاهدة في قاعة المرايا في قصر فرساي، المكان الذي تم فيه إنشاء الإمبراطورية الألمانية في عام 1871 بعد الحرب الفرنسية البروسية. بالنسبة للمستشار ويلسون العقيد هاوس، فقد قال: كان الموضوع كله أمر مهين للغاية للعدو. كان الطابع العاطفي والمسرحي للحفل واضح، وهو انحراف واضح عن الثقافة الدبلوماسية الرصينة والعقلانية التي سادت في الماضي. وأمام أكثر من 1000 شخص، وقع وزير الخارجية هيرمان مولر ووزير النقل يوهانسن بيل عن ألمانيا، وبعدها وقعت وفود الحلفاء باستثناء الصين التي رفضت التوقيع لأن شبه الجزيرة شانتونغ أعطيت لليابان. وكان هذا بعد أقل من ساعة من بدء الحفل. وهنا تم توقيع السلام أخيرا، واحتفلت باريس بنهاية الحرب مع ألمانيا بموكب ضخم في 14 يوليو. ولكن حتى بين أولئك الذين قاموا بإبرام السلام كان كثيرون يخشون على مستقبل أوروبا، وعبروا عن مخاوفهم من أن المعاهدة كانت صارمة بشكل كبير، وخاصة في الإمبراطورية البريطانية والولايات المتحدة. حيث كتب الجنوب أفريقي جان سيمونز إلى ويلسون إن هذه المعاهدة تتنفس فيها روح سامة من الانتقام، والتي قد تحرق وجه أوروبا الجميل. وذكر الدبلوماسي البريطاني هارولد نيكلسون عن خيبة أمله في عام 1933، حيث قال: جئنا إلى باريس مقتنعين بأن النظام الجديد كان على وشك الظهور، وغادرناها مقتنعين بأن النظام الجديد لم يفلح في تطهير النظام القديم. ونشر كينز أشهر نقد للمعاهدة في ديسمبر من ذلك العام بعنوان العواقب الاقتصادية للسلام، والذي تنبأ فيه بالخراب الاقتصادي الذي سينجم عن التعويضات. بالنسبة للآخرين مثل فرديناند فوش والذي قتل ابنه وحماه في الحرب، كانت المشكلة في المعاهدة هي ضعفها، فقال: إن فيلهم الثاني خسر الحرب، ولكن كليمانسو خسر السلام، وتنبأ بأن هذا ليس سلاما بل هو هدنة لمدة 20 عام. وكان أيضا بعض المشرفين على المعاهدة متفائلين. وضع كليمانسو آماله في زملائه الفرنسيين عندما قال للبرلمان: ستكون المعاهدة كما تريدونها. وبالطبع وضع الرئيس ويلسون ثقته في القوة العليا عندما غادر باريس، وكتب لزوجته بقوله: حسنا أيتها الفتاة الصغيرة، انتهى الأمر، وبما أن أحد ليس راضي فهذا يجعلني أأمل أننا قد قمنا بعملية سلام عادلة، ولكن كل ذلك بيد الآلهة. وعكست تصريحات المستشار الألماني جوستاف باور مشاعر العديد من الألمان عندما قال للبرلمان: سأؤمن إلى أنفاسي الأخيرة بأن هذه المحاولة لإهانة ألمانيا ستقوم يوما ما بإهانة كاتبيها، وأنه في هذه المأساة العالمية لم يتم إهانة شرفنا، وإنما أهانوا شرفهم. تبين أن مخاوف اندلاع حرب جديدة كانت مبررة، ولكن هناك مؤرخين يجادلون حول المعاهدة ودورها. ولعقود كان التفسير الأكثر شيوعا لفرساي هي أن معاهدة فرساي قد أدت مباشرة إلى الحرب العالمية الثانية بعد 20 عام، تماما كما تنبأ فوش، حيث كتب المؤرخ إيريك هومسوم عن الاتفاقية بقوله: كان محكوما عليها بالفشل من البداية، وكانت الحرب الأخرى مؤكدة. وتابع بالقول أن فرساي قد تسببت في الحرب الأهلية اليوغوسلافية والحروب العرقية في الدول السوفيتية اللاحقة، وكانت الصراعات الوطنية التي مزقت القارة في التسعينات من القرن الماضي هي نتيجة فشل فرساي. ولكن في السنوات الأخيرة أعاد المؤرخين تقييم المعاهدة بشكل مختلف. على الرغم من وجود أخطاء، يعتقد العديد من أن السلام كان الأفضل والذي يمكن تحقيقه في ظل الظروف التي مرت فيها أوروبا، خاصة في ظل عدم وحدة الحلفاء. لم تتمكن فرنسا من تحقيق الأمن، وركزت بريطانيا على إمبراطوريتها. لم يكن بإمكانهم تشكيل أسس لنظام عالمي مستقر. وكتب غاي وينتر وأنطوان بروست أنه كان أقل تسوية سيئة متاحة في ذلك الوقت الصعب. حتى بعد خسارتها لأراضيها لا تزال ألمانيا أكبر دولة في أوروبا غرب روسيا، وما زالت قاعدتها الصناعية سليمة وقد نجت كدولة واحدة. كانت ألمانيا بعد الحرب محاطة من الشرق بقوة أصغر وأضعف من أن تؤثر فيها وتهددها، ولم تعد تشترك في حدود مشتركة مع روسيا، وكان عدوها الرئيسي الفرنسي ضعيف جدا. اعتبر السلام هش في أحسن الأحوال وغير مكتمل في أسوأ الأحوال، وكانت الولايات المتحدة تتجه ببطء نحو العزلة، مما ترك فرنسا وبريطانيا لدعم نظام معادي لألمانيا وروسيا البولشفية والقوى المركزية الأخرى التي هزمت. في الواقع كان يتعين إبرام سلام مع النمسا والمجر وبلغاريا والعثمانيين، وهي عملية استغرقت 4 سنوات إضافية. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.